تعاني أكثر النفوس المتمردة في الوطن العربي من توتر محبط مرده إلى الهوة التي تفصل بينهم وبين العالم كما يجب أن يكون، أو العالم الذي ناضلوا من أجله ورسموه في أذهانهم وهم يثورون على واقعهم البائس. تلك الكلمات مقتبسة من مطلع مقال للأكاديمي والمفكر الدكتور أحمد برقاوي، وهو يتزامن مع حالة أفول ثانية للربيع العربي تشهدها المنطقة في كل من الجزائر، تونس، وأخيرا في السودان. فهل يبدو التشاؤم هو سيد الموقف هنا؟ وهل فشلت الشعوب العربية الطامحة لتغيير واقعها؟ فشلت إذن في تحقيق هذا الطموح ووأدت الحلم اليافع، أم أن الأمر لا يعدو كونه تجليات طبيعية تعتري طريق كل ثورة تنشد الحرية والعدالة في هذا العالم؟ السؤال قد يكون فلسفيا، لكنه حتما لا يخلو من رائحة السياسة. لذا نستضيف للحديث عنه في نقاش مونتي كارلو الدولية كاتب هذا المقال الأكاديمي والمفكر الدكتور أحمد برقاوي. مرحبا بك دكتور أحمد.
سلامات، أهلا وسهلا.
وأيضا ينضم إلينا الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. مرحبا بك دكتور خطار.
أهلا أهلا
دكتور أحمد. دعني أدخل في صلب الموضوع. أنت في هذا المقال ركزت على عدة أسباب هي من كانت خلف هذا الأفول، وأنت لا تسميه بالفشل ولكنك تسميها صعوبات تقف في طريق هذا الحلم، حلم تحقيق الربيع العربي.
أولا التحية لصديقنا العزيز خطار أبو دياب، صديقنا الحميد.
نعم أهلا بك.
على المستوى الوعي اللاتاريخي، الوعي اللاتاريخي يعتقد أن 40 أو 50 سنة من الاستنقاع التاريخي يمكن أن ينجب ولادة طبيعية وجيدة وحسنة، وهذا أمر لا وجود له في التاريخ الحقيقي أصلا، لأن هذا الاستنقاع التاريخي الذي كان إن احتوى في أحشائه كل الوسخ التاريخي الذي تراكم عبر هذه المدة الطويلة من الزمن. وبالتالي عندما انفجر الواقع العربي بالبلدان الدكتاتورية ذات الإهاب العسكري في الحكم، انفجرت معها كل شيء، انفجر معها كل شيء.
نعم.
فانفجرت كل الأوساخ على السطح، وبالتالي عملية السيرورة التاريخية لن تتم إطلاقا انطلاقا من أنها تسير بخطى سريعة وواحدة وإيجابية، لأن القوى التي أفرزها المستنقع ما زالت قادرة على أن تشكل ما نسميه قوى الثورة المضادة. لكن أهم ما يجب أن نعيه تاريخيا أن البنى التي تحطمت وحطمتها الثورات العربية مهما جرى عليها لا يمكن أن تعيد إنتاج نفسها مرة أخرى على النحو الذي كانت ولا على أي نحو آخر. إنما الريجريت أي التراجعات قد تتم في عقل الممارسة العملية. يعني العسكر لم يستسلم بسرعة أمام إرادة الشعب، وإرادة الشعب لن تنتج على نحو سريع نخبها العبقرية، والنخب لا يمكن أن تفكر على نحو مباشر وعلى نحو صحيح انطلاقا من هذا الإرث التاريخي الذي كانت
نعم.
عليه. وبالتالي أيتها العزيزة، فإن عدد من النخب التي مارست العمل الثوري ذات وعي قديم بالسلطة، هذا عقب أيضا أمام انتصار الثورات.
طيب دكتور أحمد
نعم.
أنا لفتني ما ذكرته، هو أريد أن أسأل دكتور خطار عن هذا الطرح. يعني دكتور خطار، هل فعلا النخب العربية التي استلمت بعد ثورات الربيع العربي تفتقد لهذا الوعي وتنتمي إلى وعي قديم ربما تسبب في عرقلة مسيرتها نحو تحقيق ما رغبه الشعب عندما خرج إلى الشارع؟
يعني مع تحيته وتحية الدكتور الصديق الكبير أقول نعم، ما نقص وما كان هو من الكوابح عدم وجود الثقافة الديمقراطية. إذا أردنا أن نسهل الأمور، عدم وجود ثقافة الاعتراف بالآخر، وهناك قوى كبيرة وقوى إقليمية وقوى داخلية اجتمعت على ما أسميه تكريس الوضع القائم أو بالعودة إلى الوراء. ولاحظنا الآن أنه بعد الموجة الأولى هي الموجة الثانية تصطدم بهذه القوى، إن كانت إيديولوجية لها نهج معين وإن كانت من جماعة الاستبداد، ولذلك الضرب طويلة كي تتمتع هذه النخب بوعي تراكمي، تحاول أن تنزع عنها تلك الأثواب وتحاول أن تؤسس مرحلة جديدة أو مشروع نهضوي جديد في العالم العربي.
دكتور برقاوي، نعود إليك، وأنت يعني وضعت المنافسة بين المكون العسكري وبين القوى المدنية، ولكن أيضا هناك أطراف داخلية، أحيانا أطراف حزبية وأطراف خارجية وإقليمية، أنت ذكرتها أيضا في هذا المقال، قد تكون سببا في عرقلة المسير نحو حلم الربيع العربي أو نحو حلم نجاح أي ثورة في الوطن العربي.
هذا سؤال مهم جدا. أنا في مقالي قد ذكرت هذا على نحو سريع. السؤال، سؤال الغرب، سؤال أمريكا، سؤال تركيا، سؤال روسيا، سؤالهم ماذا نريد من هذه البلدان؟ سؤالنا ماذا نريد منهم خطأ، لأنهم لا يستجيبون لما نريد. هم ليس همهم ما أن يحققوا ماذا نريد، همهم أن نحقق لهم ماذا يريدون. وبالتالي دون إرادة داخلية فاعلة قادرة على أن تفرض أجندتها في الواقع، لا يمكن أن يكون الآخر، لا يمكن أن يكون الآخر إلا عامل سلبي. دون ذلك سيبقى عاملا سلبيا، وبالتالي من الخطأ أن نفكر بهذا الخارج بأنه يريد لنا أن نكون على النحو الذي نريد. إنه يريد أن نكون على النحو الذي يريده هو. وبالتالي العامل الخارجي أيضا واحد من العقبات التي ولدت الإحباطات الكثيرة لدى الوعي العربي بأن ما جرى وهو نوع من الإحباط التاريخي، ما جرى يمكن أن يكون خطأ تاريخي، هذا ليس صحيح.
نعم دكتور خطر، نستمع إلى رأيك في هذه النقطة يعني تحديدا. يعني عندما نرى بأن هذه الشعوب عندما تقوم بثوراتها لا يمكن أن تنفصل عن الولاءات الخارجية إذا صح التعبير، خاصة إذا أخذنا مثلا السودان، يعني بلد يعاني، كان يعاني من وضع سياسي صعب موجود على لائحة الإرهاب، ثم وضع اقتصادي أصعب، وكان من الضرورة بمكان تدخل العامل الإقليمي والخارجي لإنقاذ البلاد أو إخراجه من الأزمة. يعني كيف يمكن أن تنفصل هذه الشعوب عن العوامل الخارجية التي تؤدي أحيانا أو ربما في غالب الأحيان إلى قلب الطاولة على تلك الثورات؟
يعني حتى بغض النظر عن ارتباطات هذا الطرف أو ذاك والولاءات الإيديولوجية، هناك مسألة الاقتصاد. هذه الدول بحاجة للخارج وهي غير مستقلة عمليا أصلا. إذا فكرنا هل كان عندنا دول فعلا بعد عملية الانفصال عن الاستعمار والاستقلال؟ هذا سؤال كبير. ربما وصلنا إلى سلطات هنا وهناك، مسألة بناء الدول ومسألة الاستقلال الحقيقي الذي يتبعه نوع من الكفاية الاقتصادية ونوع من الاستقلال الثقافي والعملي لم يحصل عمليا، ولذلك تحصد هذه المنطقة كل هذا التأخر. وأيضا سيطرت الكثير من الأساطير زيادة على الاستبداد، وليس بالقليل ما يسمى مجمعات الثورة المضادة إن كانت خارجية أو داخلية، كل هذا يسهم في محاولة تعطيل حركة الشباب العربي. لكن الوقت هو الذي سيلعب لصالح التغيير، ضرب هذه التغيير من الواضح أنها جدا معقدة وشائكة، لكن لا بديل عن التغيير مهما طال الزمن، لأنه ليس فقط بالنسبة لمنطق التاريخ، بالنسبة لواقع هذه البلدان ولقدرتها على الاستمرار مع هذه المنظومات الحاكمة.
نعم أعزائي، أجدكما متفقين على مسألة أن ما يحدث هو مجرد تعطيل لمسيرة تلك الثورات وتجليات طبيعية لأي ثورة في العالم، في مقابل أنها يعني كما يقال بأنها إحباط أو فشل تام أو وصول إلى طريق مسدود. إذا نعود إليك دكتور أحمد برقاوي، ما هي خارطة الطريق الممكن اتباعها اليوم للعودة إلى مسار الثورة الصحيح بعد كل ما جرى في عديد الدول العربية؟
أنا ليس لدي طبعا وصفة جائزة، ولكني كتبت حول هذا الموضوع أيضا مقالا طويلا. الأساس الآن الوعي، التجربة نفسها، يعني يجب إنتاج نخبة، ما بعرف كلمة يجب ليست دقيقة، أن تعي التجربة نفسها التي خاضتها، ما هي جوانبها، جوانبها الإيجابية، ما هي جوانبها السلبية. ثانيا، لا يمكن لأي ثورة أو ثوار أو نقبة ثورية أن تربط نجاحها وفشلها بأنها يجب أن ترى ما تريده أمام أعينها، وبالتالي إذا لم ترى النصر أمام أعينها فكأنها فشلت. الثورة الفرنسية بالمناسبة قضت على الملكية ثم عادت الملكية إلى فرنسا، نابليون الثالث حكم فرنسا وهو إمبراطور، وبالتالي فكرة أنه يجب أن نرى الانتصار أمام أعيننا فكرة خاطئة جدا. نعم. وتعيق عملية الممارسة العملية سواء كانت في إطار الأفكار أو في إطار السلوك.
نعم دكتور خطار، أخيرا معك وبطريقة مختصرة، ألا أعتبر أن كل دولة عربية في هذا السياق، في سياق الثورات، لها خصوصية معينة ولا يمكن تطبيق هذه الوصفة على كل الدول العربية؟
يعني بالطبع يصعب تطبيق وصفة جاهزة، حتى كل هذا التقليد لأساليب أخرى من الخارج أو لوصفات أيضا إيديولوجية جاهزة غير ممكن. لابد من بناء مشروع عربي فيه الحداثة وفيه قبول ثقافة الآخر والاعتراف بالآخر. المشكلة كما قلت ليست بسيطة، لكل بلد إذن تركيبته، لكل بلد رؤيته، لكن يجب الانطلاق من قواعد مهمة في التعامل ما بين المكونات كلها، الاعتراف بالآخر، زائد عدم السماح بالإحباط وباليأس، لأن نعم. هذه الطريق طويلة.
المستشار السياسي مونتي كارلو الدولية دكتور خطار بودياب، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للكاتب والأكاديمي والمفكر العربي دكتور أحمد برقاوي، شكرا جزيلا لكما.